بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امتن الله تعالى على العباد ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبين الحكمة في إرساله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله تعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتلو على الناس آيات الله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه تعتبر من جملة مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع العالم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى العالم وله معهم مواقف متعددة تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. ومن هذه المواقف المحمدية عليه الصلاة والسلام: يعلم المسلم وجوه الحكمة في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم وجوه الحاجة إلى رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن جملة المواقف المحمدية مع العالم أنه جاء هاديا للعالمين عليه الصلاة والسلام، جاء يهديهم بهدي من الله سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ولا وهذا كما بين سبحانه في موقف نبيه مع العالم، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي المحمدي صلى الله عليه وسلم، قلنا الكلام حول هذا الهدي أولا يتعلق بأنواع الهدي، وما هي الأمور التي هدى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو منهاج هديه عليه الصلاة والسلام، والخطة التي سلكها في هديه للعالم. أما مراتب الهدي وأنواع الهدي الإلهي، قلنا فيما مضى هناك هدي عام هدى الله تعالى إليه جميع الخلق، سواء كانوا من العقلاء أو النبات أو الجمال أو الوحوش أو الطيور أو الإنسان أو الحيوان، كلا هداه الله تعالى لمعرفته جل وعلا، وهداه إلى ما فيه صلاح بقائه ووجوده. وهذا قوله سبحانه وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتكلمنا على تفصيل هذا الهدي، وهناك هدي بيان عام لجميع المكلفين، وهذا حجة الله على العاقلين وعلى جميع عباده المكلفين، أنه هداهم أي بين لهم على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم، بين لهم ما فيه سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، بين لهم طريق الحق من طريق الضلال. وهذا الهدي تكفل الله تعالى به وحتمه على نفسه منذ أهبط البشرية لعالم الأرض. قال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما أن يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا قوله سبحانه: إن علينا للهدى، فحتم على نفسه أن يهدي الناس لما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، أن يبين لهم ذلك على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا منهم، فأزال الله الحجة وأقام الحجة على العالم، وجمع أنواع الهدي كله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب الهدي العام لجميع الأنام. قال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي أنت يا محمد هاد لكل قوم، فهو صاحب الهدي العام صلى الله عليه وسلم. وهناك هدي التوفيق، هدي الله تعالى عبده للتوفيق الإيمان، بأن يوفقك للإيمان فتمشي على الصراط المستقيم. هذا هدي التوفيق، هذا هو فضل منه ومنه امتن به على عباده. قال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلقد هداك إلى الإيمان، وفقك فآمنت، جاءك الرسول عليه الصلاة والسلام بين لك ووضح الأمر لك، فإذا بك أنت عملت بما جاءك به فاهتديت، فهذا توفيقك للاهتداء، هذا فضل ونعمة من الله عليك. وهذه النعمة هي نعمة كبرى ذكر الله بها عباده حتى يعرفوا قيمة هذه النعمة، وهي نعمة الإيمان التي هي أعظم من كل نعمة. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن يا أيها العاقل، اعتبر في هذه المنة وتدبر في هذه النعمة، واعرف ما هي وجوه منة الله عليك بالإيمان، وهل الإيمان هو شيء عظيم، وهل جوهر الإيمان جوهر نفيس، وهل جوهر الإيمان جوهر ثمين، حتى إن الله تعالى امتن به عليك. فلا شك أن جوهر الإيمان جوهر فوق كل جوهر، وهو نعمة فوق كل نعمة. هذا لمن عرف وأنصف وتدبر كلام رب العالمين. فأنت أيها المؤمن لما نعم الله عليك بالإيمان شرف قلبك فجعل قلبك مرآة لأنواره ومشرقا لأسراره. فما أشرف هذا القلب الذي أشرق فيه نور الله. وإن المرآة الصافية إذا وجهت إلى نور الشمس أضاء فيها نور الشمس. هذه نور ظهر في المرآة نور الشمس، فما بالك بمرآة قلبك التي ظهر فيها نور الله. ولكنك قد تقول أين الدليل على هذا؟ قل له يا هذا اقرأ سورة النور. وسمي سورة النور سورة النور لعظم هذا النور الذي قال الله تعالى فيه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. أي مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. إذن أنت يا إنسان هذه المشكاة هي صدرك، وهذا المصباح المضيء هو قلبك، وزجاجة هذا المصباح هو نور الإيمان في قلبك، وزجاجة هذا المصباح إنما هي قلبك، وهذا صدرك هو المشكاة. فما أشرف قلبك الذي استنار بنور الله. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره. وهذا قوله سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذن يا هذا أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ جعل قلبك مشرق أنواره ومرآة أنواره جل وعلا. شرفك أيها المؤمن، شرفك الله بالإيمان، وبهذا الإيمان صار لك شرف كبير، فصرت أهلا أن يصلي عليك ربك ويسلم عليك ربك. وما أشرف صلاة رب العالمين عليك، وما أكرم سلامه عليك. إذا قيل لك يا هذا إن فلان الرجل الكبير المحترم يسلم عليك فأنت تفرح، وإذا قيل لك فلان يسلم عليك ذو قيمة واعتبار أنت تفرح، وإذا قيل إن ربك يسلم عليك. قال: وكيف هذا يناف؟ قل له يا إنسان لا تعجل في الأمر. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في المسند أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما يرضيك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ربك يقول إنه لا يصلي عليك أحد مرة إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد مرة إلا سلمت عليه عشرة. إذن الله جل وعلا هو يصلي عليك ويسلم عليك إذا صليت وسلمت على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن يشرفك الله بصلاته عليك وسلامه الدائم عليك فأكثر من الصلاة على حبيبه والتسليم عليه، تنجر عليك الصلوات وزيول التسليمات والتحيات من رب العالمين. وهذا كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإذا أكثرت ذكر الله بتلاوة القرآن بتسبيح بتحميد بما هنالك صلى عليك ربك يا هذا. ولكن المضاعفة إنما هي إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت على حبيبه مرة صلى عليك 10 مرات، سلمت مرة سلم عليك 10. ويجب أن تلاحظ هذا يا إنسان حين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني أنت حين تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقف موقف الممتن على رسول الله كأنك تمتن عليه، لا يا هذا، بل لله ولرسوله المن عليك والفضل عليه. حين تصلي عليه لاحظ أنك حين تصلي عليه فإن الله يصلي عليك وملائكة يصلون عليه، وحين تسلم عليه فالله يسلم عليك ورسول الله يسلم عليك يا إنسان. وهذا هو الفضل الكبير عليك، فأنت واقف موقف من يطلب الفضل والنعمة من الله. فلاحظ هذا، لا تلاحظ أنك ممتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ورد في مواقف من وقف فيها بالصدق صلى عليه رب العالمين. أعظمها الصلاة على النبي وسلم التسليم عليه، كما قلنا صلوات وتسليمات مضاعفة. وهذا من جملتها كما قلنا، جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أي في الصلاة. فقال بعض الصحابة: وعلى الثاني يا رسول الله. أي إذا كان إنسان ما نال الصف الأول ولا ينبغي التزاحم، إنه يزاحم يعني حتى تخانق أهل الصف الأول، لا. قالوا: على الثاني يا رسول الله. قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: وعلى الثاني يا رسول الله. قال: وعلى الثاني، يعني الصف الثاني يأتي في الدرجة الثانية من صلوات رب العالمين يا إنسان. إذن يا إنسان أتحب أن الله يصلي عليك؟ نعم. قل له: صلي في الصف الأول. ما دركت الصف الثاني يا إنسان؟ ثم ما دركت ميامن الصيوف صفوف، كما جاء في السنن أيضا: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فإذا صح لك أن تكون عن يمين الإمام هذا خير من أن تكون عن يساره، إلا إذا كان اليمين ممتلئ وهكذا، فأحكم الصفوف يا إنسان، ما يكون هنا صف طويل وهناك هكذا قصير، عدل الأمور يا إنسان. يعني إذا أنت كنت متأخر لا تأخر الصفوف أيضا وتجعل صفوف عوج، لأنك عوجت وتأخرت يا مسكين. وهذا كما ورد في السنن: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، أي من رأى فرجة أمامه فمشى ووصلها، أي رأى فرجة أقيمت الصلاة، وإذا هناك فرجة أمامك صف أمامك أو قبله، فيا إنسان امشي إليها وسد الفرجة وصل الصف، فإذا وصلته صلى الله عليك. ولذلك لا ينبغي أن تكون الصفوف فيها فروج، وإنما تسد الفروج يا إنسان. هذه المواضع الفارغة تسد صفا بعد صف، فمن سدها ووصلها صلى عليه رب العالمين. وهذه صلاة رب العالمين لها شأنها يا إنسان، لها قيمتها وهكذا وشرفها، فمن الذي ينالها؟ هو الرجل المؤمن يا إنسان. لقد شرفك الله أيها المؤمن أنه يصلي ويسلم عليك، وأن الملائكة تسلم عليك. حين تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يسلم عليك، وأن سيدنا محمد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وأن كل مؤمن صالح يسلم عليه. قال كيف يعني؟ قل له لا تقل كيف، جايك الدليل يا إنسان. فهذا كما جاء في التشهد حين أنت تقرأ في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا قال عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت أي هذه التحية وهي السلام كل عبد صالح في السماوات والأرض. فسلامك عمم الملائكة في السماوات بل الملأ الأعلى السماء العلو كله، وعمم أهل الصلاح في من أهل الأرض الحاضرين والسابقين والآتين. يا إنسان السلام عمهم كلهم. إذن هذا سلام من كل مصل ينال كل صالح ومن في السماء والأرض. ولقد كان رسول الله يقول هذا أيضا، فكان يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأنت من جملتهم، فلقد نالك سلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا إنسان هذا فضل كبير، لما سلكك الله في نظام أهل الإيمان نلت كل خير ينال أهل الإيمان، هذا فضل كبير. إذن الله تعالى يمتن عليك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أي لأن الإيمان له ثمرات وله منافع وله فوائد وله خصائص أنتم لا تعلمونها كلها، الله يعلمها. إن الإيمان أمره كبير، وثمرات وفوائد وفضائل وخيرات مرات هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. إذن يا هذا اشكر نعمة الله عليك أن هداك للإيمان، وهكذا سبحانه شرفك أيها المؤمن، شرفك أيها المؤمن أن الأنبياء استغفرت لك، والأولياء استغفرت لك، وسيد الأنبياء والرسل استغفر لك، والملائكة في السماوات والملأ الأعلى يستغفرون لك. وتقدم قول الله تعالى فيما مضى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. حملت العرش ومن حوله يا إنسان كما تقدم معنا التفصيل. الرسل صلوات الله عليهم، قال تعالى مخبرا عن سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم عمم قال وللمؤمنين والمؤمنات، فدخل كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم الدين يا إنسان. إذن هذا فضل كبير، استغفر الله لك، وهذا الاستغفار ينفعك إلا ما كان من حقوق العباد ومظالم العباد فأمره إما القصاص أو السماح يا إنسان، أما ما كان بينك وبين الله فإن هذا الاستغفار ينفعك. وهذا كما استغفر لك الخليل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا كما أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام هو يستغفر لك أيها المؤمن، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال هذه المؤمنين والمؤمنات في زمنه، قل له من هذا التخصيص يا إنسان؟ وللمؤمنين والمؤمنات عامة. أما بلغك حديث قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه البزار وغيره بإسناد حسن شهد به علماء الحديث وحفاظهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قال: تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. إذن هذا من قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن الأمر مستمر ما ينقطع يا إنسان، فنلت هذا الخير بالإيمان، وهذا الاستغفار ينفعك ولا شك. أما ما كان من حقوق المخلوقات فموقوف على عفوهم أو القصار كما قلت لك يا إنسان. إذن يا هذا، ما شرفك أيها المؤمن، الملأ الأعلى وحملة العرش يستغفرون لك، الأنبياء تستغفر لك، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمالك. فاستحي من رسول الله أن يرى في أعمالك خللا أو نقصا أو قباحة. أحسن العمل حتى يعرض على رسوله ويفرح بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد شرفك الله أيها المؤمن، شرفك بالإقبال عليك، لأنه هو يقبل عليك إذا أقبلت عليه. وما أشرف إقبال رب العالمين عليك، وما أكرم هذا الإقبال. أتحب أن يقبل الله عليك؟ قال: نعم. قل له: الطريق أمامك. قال: وكيف؟ قل له: جاء في الحديث كما راه أصحاب السنن وفي المسانيد أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت العبد، فإذا التفت بوجهه قال انصرف الله عنه. يعني ما دمت أنت يا إنسان في الصلاة متوجه إلى الله، ما تلتفت لا بعنقك ولا بقلبك، توجه إلى الله. قال: فالله مقبل عليك ومتوجه عليك جل وعلا، فإذا التفت وأعرض أعرض عنك. ولذلك نبه وحذر صلى الله عليه وسلم المصلي، حذره من الالتفات: لا تلتفت بعينيك وعنقك، ولا تلتفت بقلبك، صار نظرك إلى موضع السجود أو موضع قدميك أو جانب القبلة على اختلاف المذاهب أيما أفضل يا إنسان. ثم من ناحية وجهك لا تحول، راح فلان جاء فلان تلتفت، لا لا لا، ناحية قلبك وجهه إلى الله. قال: الدكان والبناية والعمارة والكاسة والغاصة إلى آخره، قل له: اتركها على جنب، وما أدرك أن هذه الصلاة هي آخر صلواتك وسوف ترحل إلى الله يا إنسان. إيش يعني؟ أنت تدبر أمور الدنيا في الصلاة وما يدرك يا إنسان أنها آخر الصلاة. ولو قال لك الملك إن هذه آخر صلاة، إيش بيكون حالك؟ قال: والله بيكون كل حضور في ذاك الوقت رح الدنيا وما فيها وراء ظهر. قل له: ما يدرك الأمر هكذا. فلذلك يا إنسان استعن بهذه الملاحظة على حضور قلبك، وهو أنك لا تدري لعلها آخر صلاة فلتكن فيها موجها إلى الله جل وعلا. قال كما في الحديث: إذا قام الرجل إلى الصلاة فإن الله تعالى يقبل عليه إقبال جل وعلا، فإذا التفت أي العبد قال الله تعالى: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ قال: ثم إذا التفت قال له مرة ثانية، أي إلى من تلتفت؟ من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ فإذا التفت الثالثة أعرض الله تعالى عنه. إذا التفت مرة ثالثة قال أعرض الله عنه. إذن يا إنسان توجه إلى الله في الصلاة وأقبل على الله فإن الله يقبل عليك. وما شرف إقبال رب العالمين عليك، وإذا أقبل عليك أقبل عليك النور، وأقبل عليك الهدى والسرور، وأقبلت عليك الرحمات والخيرات والبركات، لأن رب العالمين أكرم الأكرمين. فأما أنك تلتفت ما في خير تناله أعظم من الخير من جانب الحق جل وعلا. لذلك يقول إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ لا يا هذا. وهذا كما جاء في الأحاديث كثيرا ينبه رسول الله إلى هذا الأمر. وهذا كما ورد في سنن الترمذي وصححه، وهو أيضا رواه في صحيح ابن خزيمة وغيرهما من أسانيد عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال: وإنه كاد أن يبطئ بها، أي كاد أن يبطئ بالتبليغ. فقال له عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال لسيدنا يحيى: يا يحيى، إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا بذلك. أي لا بد من التبليغ، فمن تبلغ أما نبلغ أنا. فقال له يحيى عليه الصلاة والسلام، قال: لا، بل أبلغ أنا، أخشى أن يخسف بي أو أعذب. أي أنا إذا لم أبلغ وأبطأت عن التبليغ فأنا أخاف من الله أن يخسف الله بي الأرض أو يعذبني. فقام يحيى عليه الصلاة والسلام وجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ بيت المقدس حتى جلسوا على الشرفات، أي الأطراف العالية، اكتظ بيت المقدس. فقام سيدنا يحيى خطيبا قال لهم: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأن أمركم أن تعملوا بهن. أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك، أي مثل من أشرك بعبادة الله، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ذهب أو ورق وجعله في داره وقال له: اعمل وارفع إلي، في رواية اعمل وأدي إلي، أي عبد مملوك لهذا السيد. قاله سيد: أنت في داري وكل من رزقي واشتغل وأدي إلي. قال: فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، يعمل ويؤدي إلى غير سيده. قال: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من الذي يرضى أنه عبد مملوك له، في دار مملوك له، ينفق عليه ويطعمه ويعمل ويؤدي إلى غير سيده؟ من يرضاها هذا؟ جاء في رواية ابن خزيمة قال يحيى: فإن الله هو خالقكم ورازقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أي هذا أمر معقول. قال: وأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما دام في صلاته. في رواية ابن خزيمة: فإن الله يقبل على عبده ما دام العبد في صلاته، أي الله يقبل عليك ما دمت انت في الصلاة غير ملتفت، فلا تلتفت لا بوجهك ولا بقلبك يا إنسان، بل توجه إلى الله واعلم أن الله متوجه إليه جل وعلا. قال: وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك، أي مثل الصائم، كمثل رجل معه صرة مسك معه صرة مسك يفوح ريحها كل مكان. حامل صرة مسك أينما ذهب وتوجه ريحة مسك هكذا تعبق في الأماكن. قال وإن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أي ملائكة الله والملأ الأعلى يشمون رائحة فم الصائم أطيب من ريح المسك، وإن كان ظاهرها عند أهل الدنيا فيها ما فيها من مكروه، ولكن حقيقتها في ذاك العالم أطيب من ريح المسك يا إنسان. قال وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك، قال كمثل رجل لحقه العدو فأسروه وأوثقوا يديه إلى عنقه، أي ربطوه، فقال لهم يا هذا أنا أعطيكم ما تريدون، أنا أفني نفسي منكم بالقليل والكثير. قال ففدى نفسه منهم، أي قال لهم إيش تريدون؟ قالوا نريد مال، أعطاهم حتى رضوا فتركوه، ففدى نفسه منهم. أي وكذلك الصدقة هذه تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهكذا الصدقات تنفع يا إنسان. قال وأمركم أن تذكروا الله تعالى، أي تذكروا الله كثيرا كما جاء في رواية الخزيمة، أن تذكروا الله كثيرا فإن مثل ذلك، أي مثل الذي يذكر الله كثيرا، هو الذاهب، هو ماشي، هو آتي، جلس، قام، يذكر الله، وأنواع الذكر أنواع يا إنسان. قال فإن مثل ذلك كمثل رجل لحقه العدو فمشى أمامهم فر منهم حتى دخل حصنا حصينا وأغلق الباب دونه، دخل حصن وأغلق وراه الباب، الباب حديد محصن فما وصلوا إليه. قال وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. أي أنت يا إنسان أنت معرض أن يصطادك الشيطان وأن يوسوس لك ويزين لك دائما، فبماذا تنجو منه وتحرز نفسك وتحفظها من الوساوس وما هنالك وهمزات الشيطان؟ إنما بالواظبة على ذكر الله، الواظبة على ذكر الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله حصانة، ذكر الله تعالى حرز حصين يحفظك من وساوس الشيطان. وكثير من الناس يشكو وساوس، وكثير من الناس يشكو هوسا في عقله تعتري شبهات، قل له عليك بالمواظبة على ذكر الله يا إنسان، ولا سيما صيغة لا إله إلا الله، إنها أقوى ما يكون، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا أفضل الذكر على الإطلاق يا إنسان، فإن للا إله إلا الله قوة، فمن أكثر منها وهكذا انجلى قلبه لأن لها سلطانا على القلب. هذه لا إله إلا الله، لا معبود حقا إلا الله، وهنا يا إنسان هوى نفسك قد يزيل لك أمورا، ويأتي الشيطان إلى الهوى فيحركه، فربما أنت صرت في حال منقاد للهوى حتى كأن الهوى صار معبودك. إذن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فكيف تكسر هذا هوى النفس وتحطمه ويخلص قلبك في التوحيد لله؟ نعم هو أن تكثر من قولك لا إله إلا الله، فيتحطم هوى النفس ودواعي النفس وموضع الشيطان وتزيين الشيطان، ولذلك يستنير القلب لا إله إلا الله. إذن هذا كما جاء في الحديث، وهو إن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبد ما دام في صلاته. إذن يا مؤمن شرفك الله تعالى بأنه يقبل عليك ويتوجه إليك، وهذا شرف كبير لك يا إنسان أن رب العزة أقبل عليك جل وعلا. إذن ما شرف هذا الإيمان الذي أعطاك أهلية أن تقف موقفا يقبل عليك رب العالمين، بل الله يمن عليكم أم هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولقد شرفك الله تعالى أيها المؤمن، شرفك بالقرب لأنك تتقرب إليه، شرفك بالقرب، ومقام القرب مقام كبير يا إنسان. أمرك أن تتقرب حتى يقربك، تتقرب وتقترب. قال واسجد واقترب، وقارن بين هذا وذاك حتى أبين لك أن أعظم ما يقربك إلى الله السجود، فإن الساجد متقرب إلى الله، لأن السجود محض عبادة. سجد سجد سجود الساجدين يا إنسان، ما سجود المرائين، ما جبتك سجدك لكن قلبك ما سجد، لا سجود، سجد سجدت على سبعة أعضاء وقلبك سجد، ولاحظت أنك سجدت سجود عبد لرب. هذا معنى سجود من؟ عبد، أنت عبد سجدت لرب العالمين. إذا لاحظت هذا المعنى فصرت في مقام قرب كبير. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. قال فأكثروا الدعاء، أي حالة السجود، لأنكم في حالة قرب من ربكم، وحاشا ربكم أن يخيب دعاكم وقد تقربتم إليه. إذن يا إنسان هذا القرب، هذا التقرب واقترب. وقد أخبر سبحانه عن عباده الصلحاء الكمل، أحبابه وأوليائه، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يحاولون التقرب، أيهم أقرب إلى الله. فما هو طريق التقرب يا إنسان؟ كيف تتقرب إلى الله حتى تصير مقربا من المقربين؟ نعم يا إنسان، هناك الاقتراب والتقرب بالأقوال، والتقرب بالأعمال، والتقرب بالأحوال، هذا كله ينبغي يمشي على حد واحد، وهو تتقرب إلى الله تعالى بأقوال أمرك بها وشرعها لك، بأعمال، بأحوال، أحوال نفسية وأحوال قلبية، هذا لا بد منه. أما الأعمال، أما الأقوال، تتقرب إليه بالأقوال، فأمرك أن تتقرب إليه بذكره جل وعلا. وأفضل ما يقربك من الأذكار تتقرب به، من الأقوال والكلام تتقرب إليه بكلامه جل وعلا، تتقرب إليه بكلامه. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: وما تقرب العباد إلى الله تعالى بمثل القرآن، أي ما تتقرب بكلام إلى الله بمثل كلامه هو جل وعلا. فإذا أنت قرأت القرآن فهكذا لاحظ أنك تتقرب إليه بكلامه، فإن هذا أقرب ما يقربك إلى الله من حيث الأقوال. وقد جاء أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رب العزة 99 مرة في المنام، فقلت في نفسي إن رأيته 100 لأسألنه ما هو أفضل ما يتقرب إليه المتقربون. قال: فرآه 100، فقلت: يا ربي ما هو أفضل ما يتقرب به إليك المتقربون، أي من حيث الكلام. فقال: يا أحمد بكلامي، أي تقرب بكلامي. قلت: يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم أو بغير فهم، فهم أو غير فهم. فمن قرأ القرآن ولو بدون فهم ها هذا تقرب إلى الله، وله حسنة ومضاعفة، وكل حرف بعشر. وهذا قد يقال إنها رؤيا، يقال الأصل الحديث يا إنسان، الحديث ورد في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة. قال: والحسنة بعشر أمثالها. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف. قال: ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أي فمن قرأ ألف لام ميم فقد قرأ ثلاثة حروف، وكل حرف هكذا حسن، وكل حسن بعشر أمثالها. يا هذا لما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوص ألف لام ميم؟ حتى تعرف أن من قرأ القرآن بفهم أو غير فهم فهو مضاعف الأجر، لأن أكثر الناس لا يفهمون ولا يعرفون معنى ألف لام ميم. الناس كلها تعرف معنى ألف لام ميم يا إنسان؟ لا، ما يعرفها إلا أهلها يا إنسان. إذن من قرأ ألف لام ميم وأكثر الناس لا يعرفونه فقد نالوا الحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، بكل حرف عشر حسنات يا إنسان. هذا خصوصية لكلام الله جل وعلا. إذن أقرب ما تتقرب إلى بكلامه جل وعلا. وهناك الأذكار: لا إله إلا الله، وهناك سبحان الله، وهناك صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك الاستغفار، وأن تعطي كل وقت ما يستحقه من الوظيفة يا إنسان. كل وقت له وظيفة يطالب بها أنت يا إنسان.